يقول السائل قال الإمام مالك يقول الإمام أبا حنيفة أنه رجل لو كلمته بماله الجارية ليجعل بابا لقام بحجته. فما هذه العبارة أن كانت كلمة عابرة كلمة عابرة
عابرة
وهل كانت كلمة عابرة معناها قبل القرآن؟
ولا معنى العبارة
هذه العبارة قد لا تصح عن مالك رحمه الله، ولكن إن صحت فهو ثناء على الإمام أبي حنيفة رحمه الله بكونه قوي الحجة، لأن قوي الحجة يغلب غيره. وانظر إلى قول الله تعالى أن داود حين دخل عليه خصمان بغى بعضهما على بعض فقال أحدهما للآخر وكان له 99 قال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني حتى أخذها مني أو حتى أقنعني بأن يأخذها. قال داود عليه الصلاة والسلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجي. وهنا أقف لأننا تكلمنا عن هذه المسألة في جلسة سابقة، وأسأل من مراد بالناجة؟ المرأة. المراد بالناجة المرأة. إذن إذا وجدت امرأة في السوق فقل يا ناجة افتح الطريق. ها؟ كيف هو المرأة؟ عندك رأي غير هذا؟ طيب ما حقيقتها؟ هذا يقول هي على حقيقتها ويقول حقيقتها المرأة. ها؟ وش النعجة؟ يعني الطائر ذا في الجناح؟ الضق يعني الشاب. أي نعم صح. الصحيح أن المراد بها الشاب. وهنا ذكرت قصة إسرائيلية للطعن في نبي من أنبياء الله. يقولون ان داود عليه الصلاه والسلام كان عنده نساء تبلغ 99 امراه، وانه راى امراه جميله لاحد قواده وتردد كيف يصل الى هذه المراه، فذكر فاملت عليه نفسه ان يتخذ حيله فارسل هذا القائد الى جبهة القتال لعله يقتل فيأخذ داود امرأته من بعده. فبعث الله تعالى إليه ملائكة تختصم إليه تذكيرا له بهذا الحال. فما رأيكم بهذا الكلام؟ رأينا أن هذا الكلام لا يصح ولا يمكن أن يقع من أي شخص عادي فضلا عن نبي من الأنبياء. ولكن يبقى عندنا إشكال كيف قال الله تعالى عنه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وش هذه الفتنة؟ وما هو الذنب الذي أوجب له أن يستغفر الله ويخر راكعا وينيب؟ نعم ها؟ ايش؟ ها طيب اسأل وغير. نعم نعم هذا يثني هذا قرح. طيب
ها؟
طيب الظاهر والله أعلم أن وجه ذلك أن داود عليه الصلاة والسلام اختلى بمحرابه وهو موضع الصلاة عن الناس، مع أن المفروض أن يبرز للناس ليحكم بينهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام بقي في محرابه يتعبد لله. ثانيا أنه أقفل الباب، والدليل إذ تسور المحراب وكان أهوى من أن يقفل الباب أن يبقى في محرابه يعبد الله، ولكن الباب مفتوح لو دخل أحد قضى حاجته. ثالثا أنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة صاحبه، وكأن الذي حمله على ذلك والله أعلم شدة حبه للرجوع إلى محرابه، فقال لقد ظلمك بسؤال أعطيتك إلى نعاج. ثم تبين لجاوز عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل إنما فتنه بهذا الأمر فاستغفر ربه وخر راكعا وانا. نعم.
يقول السائل ما رأيت في رجل يكبر الإمام كبيرة الإحرام وهو جالس وينتظر الإمام حتى يركع ثم يقوم ويكبر ويركع.
يعني كان يقول رجل يتأخر عن الدخول في الصلاة، هذا سؤال السائل. السائل موجود الآن؟ ها؟ نعم.
صلاة
مثلا. نعم.
صلاة
الصلاة وأنا
جالس.
نعم.
والإمام
كبر.
الإمام كبر وأنا أجلس ثم أركع الإمام
وأقوم أجري وأذهب أصلي. صلاة القيام ولا صلاة فريضة؟
أي صلاة.
طيب لا بأس. أما إذا كانت صلاة القيام وبقي الإنسان بعد أن كبر الإمام حتى قارب الركوع فقام ودخل مع الإمام، فلا حرج عليه في ذلك، لأن صلاة القيام غير واجبة. بل لو انصرف من المسجد بعد تكبير الإمام وخرج فلا حرج عليه. أما إن كانت الفريضة فإن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة قمتم إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا. وهذا أدرك الصلاة من أولها، ليش يبقى قاعدا؟ فيجب عليه أن يقوم ويدخل مع الإمام، لا سيما وأنه إذا أخر الدخول حتى ركع الإمام ثم قام وركع معه فإني أشك في كونه مدركا للركعة. لماذا؟ لأنه ترك قراءة الفاتحة من غير عذر. نعم.
يقول السائل ما حكم موالاة الذي لا يصلي إلا يوم ما حكم موالاة الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة؟ وإذا كان في المقاطعة ضرر للعائلة فهل يجوز مقاطعته؟
أولا إذا قلنا بأن الرجل لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة بالكلية فإن هذا الذي يصلي يوم الجمعة لا يكفر لأنه لم يتركها مطلقا. وإن قلنا بأنه يكفر بترك صلاة واحدة أو صلاتين تجمع إحداهما إلى الأخرى فإن هذا يكون كافرا. فمتى حكمنا بالكفر فإنه يجب هجره ومقاضعته، بل يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أما إذا لم نحكم بكفره فإنه يبقى غير كافر ويكون هجره وعدم هجره مبنيا على مصلحة، فإن وجدنا مصلحة في هجره هجرناه، وإن لم نجد مصلحة فإننا لا نهجره. لا هو مو لازم هيك، لازم ما في قصة إلا عليك الإحرام. المهم لا يجي منك مثل هذا بعد. ما هي شيء ما تجي ما هي شيء. لا لا نقول يدعوه هو يخدم نفسه.
يقول السائل ما حكم من يقول لرجل أنت كالمرأة؟
ما غرضه بقولها أنت كالمرأة؟ يجوز أن يكون هذا الرجل يلبس خاتم ذهب، والذي يلبس خاتم الذهب كالمرأة، لأن خاتم الذهب لا يحل إلا للنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه خاتم ذهب فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه على الأرض، طرح خاتم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، فقال: لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنه. ويجوز أن يكون هذا الرجل الذي قال أنت امرأة، قال له أنت امرأة، يقلد صوت المرأة أو مشيتها كما يوجد في بعض التمثيليات والمسرحيات، يمثل الشاب دور امرأة، وهذا لا شك في تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولأن هذا الرجل الذي جعل نفسه امرأة أخشى كل يوم يسطو عليه الشباب ويقول: يا امرأة يا شبيه المرأة. فلا أدري ما السبب الذي جعله يصفه بأنه امرأة. وعلى كل حال فإن هذا من باب التنابز بالألقاب، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
حتى هذا ما يخربني، ما يدخل
المرأة. نعم.
يقول السائل: أنا طالب في كلية التربية، قسم التربية الرياضية، وبعض الأخوة ينصحونني بأن أترك هذا القسم وأتجه إلى العلوم الشرعية، وبعضهم يدخلون علي أن أواصل دراستي علما بأنني قد أمضيت سنتين في الدراسة.
الذي أرى ما دمت قد أمضيت سنتين في الدراسة أن تستمر في دراستك لئلا تقطع الحياة على نفسك، ثم إذا انتهيت من الدراسة يمكن أن تنضم ولو عن طريق الانتساب إن كان الانتساب موجودا إلى كلية شرعية فتنتفع من هذه ومن هذه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته إذا عرض هذا الدراسة وهو في رمضان؟
إيش؟
هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الدراسة وهو في رمضان؟
نعم، يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد، فإن كان في نهار رمضان لازمه الإمساك بقية اليوم، يعني لازمه أن يبقى على صوم بقية اليوم ولازمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك، لكن إن كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوعا فلا حرج عليه.
ليس قال الله سبحانه وتعالى في آيات بينات مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمنا نرجو منكم شرح هذه الآية التفصيلية.
نعم. طيب إيش؟
يقول السائل: نرجو شرح هذه الآية بالتفصيل جزاكم الله خير. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
يقول هذا وجل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، والضمير في قوله فيه آيات يعود على أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم قيل إنه هذا الحجر الذي هو موضع القدمين، فإن هذا الحجر لما ارتفع بناء الكعبة نصبه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليعلو عليه حتى يتم البناء. وقيل إن المراد بمقام إبراهيم مكان مقامه، فيشمل جميع المناسك، لأن جميع المناسك مقامات لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد قدمنا فيما يبدو قاعدة في التفسير في أحد المجالس في هذه الأيام، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان يعمل بهما جميعا. ونضيف إلى تلك القاعدة قاعدة أخرى، وهي أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين أحدهما أخص من الآخر أخذ بالأعم، لأن الأعم يشمل الأخص. فإذا قلنا المراد بالمقام مقام إبراهيم جميع مقاماته التي هي المشاعر ومناسك الحج، صار أعم مما إذا قلنا إنه الحجر الذي قام عليه عند بناء الكعبة. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم فيما يقول حين يدعو: توكلت على الله، عصمت بالله، واستجبت برسول الله؟ فقوله
أعد.
يقول السائل:
نعم.
ما رأيكم فيما يقول حين يدعو: توكلت على الله،
توكلت على الله،
وعصمت بالله، واعتصمت بالله، واستجبت برسول الله؟ فقوله واستجبت برسول الله هل هو صحيح؟
أما قول القائل آمنت بالله وتوكلت على الله واعتصمت بالله فهذا ليس فيه بأس، وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكل على الله تعالى مؤمنا به معتصما به. وأما قوله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كلمة منكرة، والاستجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا تجوز، أما الاستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهي جائزة. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالاستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته محرمة، بل قد تكون شركا. وإذا سمعت أحد يقول مثل ذلك فإن عليك أن تنصحه، لأنه قد يكون سمعها من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها، وأنت إذا أخبرته وبينت أن هذا لا يجوز فلعل الله أن ينفعه على يدك.
يقول السائل: هل يجوز تخصيص رجب بعمرة؟ لأن بعض الصحابة كانوا يقومون بها في رجب، ومنهم عمر بن رضي الله عنه.
الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يعتمد ويخص شهرا بالعمرة أشهر الحج، وهي شهر وذي القعدة وذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر في أشهر الحج، وجميع عمره كانت في أشهر الحج. كم اعتمر من مرة؟ أربع مرات اعتمر. من يعدها لي؟ من الذي قال أربع مرات؟ ها؟ طيب. نعم. عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والرابعة عمرته مع حجه. نعم أسلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كان قارنا، والقارن قد أتى بالعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وكلها في أشهر الحج. ولهذا تردد بعض الناس هل الأفضل أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج أو أن يعتمر في شهر رمضان؟ فابن القيم رحمه الله تردد في ذلك أيهما أفضل، وقال إن الأشهر التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة قد تكون أفضل، بخلاف العمرة في رمضان فإنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة تخلفت عن الحج معه، فقال عمرة في رمضان تعدل حجة. ولكن قد يقال إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في أشهر الحج أفضل، وبعد أن استقرت الشريعة وتبين أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها فالعمرة في رمضان أفضل، لأن أهل الجاهلية يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. لماذا؟ لا يريدون من الناس أن يحملوا في أشهر الحج فيأتوا إلى الحج والعمرة في سفر واحد، لأن هذا من الناحية الاقتصادية يضر بهم. قالوا لا بد أن تأتي في وقت آخر غير أشهر الحج. ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، سجع يزينون به الباطل. إذا عفى الأثر، إيش الأثر؟ لا، عفى الأثر يعني أثر الإبل، يعني إذا مضى عليه وقت وعفى وغطته الرياح وبرأ الدبر. إيش الدبر؟ الدبر الجروح التي تكون على ظهور الإبل من الحمل، وهذا يحتاج إلى وقت. ودخل صفر، استفر شهر صفر، لكنهم كما تعرفون في الجاهلية يستعملون النسيئة، يجعلون محرم محل صفر وصفر محل محرم، كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحرم ما حرم الله. ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، أما في أشهر الحج فهذا ممنوع عنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في أشهر الحج لترسيخ الحكم في أذهان الأمة، وهو أن الاعتمار في أشهر الحج لا بأس به.
يقول السائل هل يجوز الشكر لله بالصدقة والذبح والصلاة أم أنه أمر توقيفي على سجدة الشكر؟
نعم، كل طاعة يقوم بها العبد فإنها من شكر الله عز وجل. قال الله تعالى اعملوا آل داود، لأي شيء شكرا، فكل عمل صالح تتقرب به إلى الله فإنه شكر. فعلى هذا إذا حصل للإنسان نعمة فإنه يشرع له أن يسجد سجود الشكر، ولا بأس أن يتصدق أو أن يعتق أو ما أشبه ذلك من أجل شكر الله تعالى على هذه النعمة. وأما الذبح فقد سبق لنا أن التقرب إلى الله بالذبح لا يجوز إلا في وقته، وهو والذي يتقرب إلى ذبحه والذي يتقرب به إلى الله من الذبح ثلاثة أنواع أو أربعة أو خمسة. الذي يتقرب به يتقرب بالذبح فيه أربعة أنواع ولا ثلاثة؟ الأضاحي والهدي والفدية والعقيقة، كم صارت؟ أربعة. هذه يتقرب إلى الله تعالى بذبحها، وأما ما عدا ذلك فلا. طيب الوليمة، هل إن الإنسان يتقرب إلى الله بذبحها أو بلحمها؟ يعني لا يظهر لي أنها من باب التعبد بالذبح ولكنها من باب التعبد باللحم. نعم.
ثم آخر سؤال هذا اليوم، يقول السائل إنني شاب متمسك بالصلاة والصيام والحمد لله ولكن يأتي بي
تساقط. أنا أرجو منكم أيها الأخوة وأعزم على أن لا تقوموا حتى إيش؟ حتى يقول حتى نلم الميكروفونات حتى نسمعها، لأنها تقطعت في الحقيقة من الناس. ها؟ ما نلم حتى نجيب على السؤال. إذا انتهى الجواب على السؤال توقف كل في مكانه حتى في الأمر. يلا.
يقول السائل: إنني شاب متمسك بالصلاة والصيام والحمد لله، ولكن يأتي لي في بعض الأوقات تفكير من الشيطان يشككني في وجود الله، وأن ديننا هو الحق والرسول حق والقرآن وأنه كلام الله، وأن جميع ما نفعل من صيام وصلاة وأعمال حسنة سوف نحاسب عليها في يوم القيامة، وأنا حال بهذا الوسواس وأود التخلص منه، فكيف أقتنع بديني وأنه الحق، وكيف أدفع هذا الوسواس؟
أجوب أن نقول إن هذا الوسواس الذي حدث لك هو نتيجة إيمانك، لأنه كلما رأى الشيطان أن هذا الإنسان قد تمسك وأيقن أدخل عليه باب الشكوك والتشكيك لعله يفسد عليه دينه. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فقال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ما معنى صريح الإيمان؟ أي خالصه، يعني هذا هو الإيمان الخالص الذي ليس فيه شك. وإنما قال رسول عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان لأن الشيطان لا يأتي إلى قلب خالص ليفسده. ولما قيل لابن مسعود أو ابن عباس إن اليهود يقولون إنهم لا يوسوسون في صلاتهم، قال: نعم، وما يصنع الشيطان في قلب خراب. القلب الخراب ما يصنع الشيطان يخربه، ولكن قلب العاقل هو الذي يصنع الشيطان إليه ليفسده ويدمره. لكن ما العلاج لهذه المسألة؟ العلاج ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يستعيذ بالله، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي أن يعرض عن هذا ولا يلتفت إليه.
يقول السائل: ما صحة ما نسب إلى الصحابي ثعلبة بن حاطب في إقرار الزكاة؟
نعم، هذه القصة التي نسبت إلى ثعلبة رضي الله عنه ذكرها كثير من المفسرين عند قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وذلك أن هذا الرجل كان عنده إبل، كان عنده غنم يرعاها، وخرج بها خارج المدينة، وصار يأتي إلى المدينة ويصلي الصلاة، ثم كثرت هذه الغنم فابتعد بها أكثر فصار لا يحضر إلى المدينة. وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكثر من المال، ولكنه رضي الله عنه أبى إلا أن يكون كثير المال. ثم إنه مع ذلك منع الزكاة ولم يؤدها إلى العمال الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتاب الرجل بعد ذلك وأتى بزكاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه، ثم إلى أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وكل منهم لم يقبل منه ذلك، مع أن الرجل جاء تائبا. وهذا يدل على أن هذه القصة كذب وأنه لا أصل لها، وذلك لأن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، فكل من تاب الله عليه. ولا يمكن أن يظن الظان أن هذا الرجل الذي تاب إلى الله وأتى بما يجب عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرده، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم من أن يرد هذا. ولذلك أنا أرجو ممن عنده تفسير ذكر هذه القصة أن نكتب عليك أن إن هذا الحديث ضعيف لا يصح. وقد بين ضعفه جماعة من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر في تعليقه على تفسير أو في تخريجه أحاديث تفسير الكشاف الذي هو تفسير الزمخشري. أما الآية فالله تعالى يخبر عن بعض المنافقين أنه قد عاهد الله، يعني قال لله علي عهد إن أعطاني الله من فضله أن أتصدق وأكون من الصالحين، ولكن أعطاه الله من فضله فتولى والعياذ بالله ولم يكن صالحا وأعرض ولم ينفق، فعاقبه الله نفاقا في قلبه إلى يوم القيامة. والمهم أن هذه القصة لا تصح عن جعل رضي الله عنه. نعم نعم.
يقول السائل: هل مرة الحائض إذا أحرمت من الميقات ثم طهرت لك بعد مدة مكة، هل إذا طلعت من الجسم الذي أحرمت فيها بطل إحرامها؟
لا، هذه مرة إذا أحرمت من الميقات وهي حائض ثم وصلت مكة وطهرت فإن لها أن تغير ما شاءت من الثياب وتلبس ما شاءت من الثياب ما دامت الثياب في نطاق الحل. وكذلك الرجل يجوز أن يغير ثياب الإحرام، فيغير بدل الرداء برداء جديد، وكذلك يغير الإزار بإزار جديد ولا حرج عليه.
يقول السائل: ما
كيفية الجلسة
في التشهد في صلاة الوتر؟ وهل
زيادة الركعة بعد سلام الإمام له أصل؟ زيادة الجلسة في صلاة الوتر كأنه يريد والله أعلم الجلسة لتكون نعم، إذا كان يريد الصفة هل يتورط أو يفترش؟ فإننا نقول إن الإنسان في صلاة الوتر يجلس مفترشا، لأن الأصل في جلسات الصلاة الافتراش إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك. وعلى هذا فنقول يجلس للتشهد في الوتر مفترشا ولا تورك إلا في صلاة يكون بينها ولا تورك إلا في صلاة يكون لها تشهدان، فيكون التورك في التشهد الأخير للفرق بينه وبين التشهد الأول. وعلى هذا فصلاة الفجر فيها تورط نخل أننا ذكرنا قائلا. طيب الفجر فيه تورط؟ طيب العصر والمغرب والعشاء والظهر كلها فيها تورط لأن فيها تشهدين. وأما الفجر والسنن الثنائية التي تعرف فإنه ليس فيها فراش، ليس فيها تورط.
يقول السائل: ما صحة
وضوء؟ نعم كل واحد.
يقول السائل: ما صحة وضوء عند الصلاة؟
إيه لكن فيه باب زيادة. طيب وهل زيادة ركعة بعد تسليم الإمام من الوتر له أصل؟ نقول نعم له أصل في الشريعة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي بأهل مكة وهو مسافر كان يقول لهم: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. فهؤلاء الذين يصلون خلف الإمام وهو يوتر نقول إنهم إذا نووا هذا الوتر ركعتين وسلم الإمام منه كم يبقى عليهم؟ ركعة، فهم كما لو كانوا يصلون أربعا وسلم الإمام من اثنتين فإنهم يتمون الأربع. نعم.
يقول السائل: ما صحة ما يؤمر أن الصلاة والصلاة
ايش؟ هذا لا اعرف هذا الحديث، وعلى من اتى به ان يتحقق منه. والصلاه في الظلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الاصل، لأن مساجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ليس فيها مصابيح كما قالت عائشة رضي الله عنها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
يقول السائل: ما معنى قول سفيان الثوري وهل يعمل به إذا رأيت الرجل يعمل من المسألة التي اختلف فيها فلا تنال؟
إيش؟
يقول السائل: ما معنى قول سفيان الثوري وهل يعمل به إذا رأيت الرجل يعمل من المسألة التي اختلف فيها فلا تنال؟
الظاهر أن معنى أن الإنسان إذا رأيته يعمل بمسألة مختلف فيها وأنت لا توافق على حكمها فلا تنهى، لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا حق. وقد سبق لنا مرارا أنه ينبغي لطلبة العلم في المسائل الخلافية التي مصدرها الاجتهاد، ينبغي لهم أن لا يجعلوا من هذا الخلاف مسارا للجدل والعداوة والحق، وأن يكونوا إخوة على كل حال. أسئلة؟ المسألة.
يقول السائل: ما حكم قول وشاء قدرة الله؟ وإذا كان الجواب بعدمه لماذا مع أن الصفة تتبع وصولها والصفة لا تنفك عن ذات الله؟
نعم، لا يصح أن نقول شاء قدرة الله، لأن المشيئة إرادة والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد والمشيئة للشاء، ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن الشيء إذا وقع هذه قدرة الله كما نقول هذا خلق الله. وأما أن نضيف أمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز. وأما قول السائل إن الصفة تابعة للموصوف فنقول نعم، وكونها تابعة للموصوف يدل على أنه لا يمكن أن نسند إليها شيئا يستقل به الموصوف، وهي دارجة على لسان كثير من الناس، يقول شاءت قدرة الله كذا وكذا، شاء القدر كذا وكذا، وهذا لا يجوز، لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما، وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر.
يقول السائل: سمعنا فتواكم بأنه الأول
لأن الأولى أربع عمر في كم اليوم؟ لا تعود إن شاء الله، لا تعود، هل مضى إن شاء الله زين؟ لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
نعم، ما أدري السائل هل يريد أو السائل هل تريد بالأدلة المانعة التي احتج بها من احتج، أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباح؟ وعلى كل حال فهناك أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل، نعم قال: لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن. ولكن هذه الأحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست صحيحة، وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت بها حجة نلزم الناس بمقتضاها، لكنها تورد شبهة. ولهذا قلنا إن الأولى أن لا تقرأ الحائض القرآن إلا بما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك.
يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد الحرام والنبوي؟
الأفضل للمرأة أن تصلي الصلاة في بيتها، لأن الذي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوت وما خير لهم قال ذلك في المدينة، ومعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بيوتهن، ومع ذلك جعل صلاتهن خيرا في بيوتهن خيرا من صلاتهن في المسجد. واعلم أن البقعة قد تكون مفضولة وتكون الصلاة فيها أفضل من البقعة الفاضلة، فمثلا صلاة العيد أين صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خارج المسجد ولا في المسجد؟ خارج المسجد، مع أن المسجد أفضل من مصلى العيد، لكن لما صار يقترن بالظهور إلى الصحراء إظهار شعائر العيد اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الصلاة في الصحراء، ولم يشأ أن يجعلها صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقد مر علينا كثيرا أن العبرة بالعمل ما كان مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
يقول السائل هل إذا تبين المصلي أنه صلى لغير القبلة أو انحرف قليلا يعيد صلاته؟
أما الانحراف القليل فلا يضر، وهذا في غير من كان في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام قبلة المصلي هي عين الكعبة، ولهذا قال العلماء من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن يستقبل عينه، فإذا قدر أنك اتجهت إلى جهتها لا إلى عينها فإن عليك أن تعيد الصلاة لأن صلاتك لم تصح. قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الآن مستقبل الكعبة، لكن لو أقول هكذا فالكعبة عن يمين، نعم، ولو أقول هكذا فالكعبة عن يساري، مع أني متجه للجهة الآن، فهذه جهة الكعبة، لكن ما دمت يمكنني أن أشاهدها فإن الواجب إصابة عينها. أما إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو في مكة فإن الواجب استقبال الجهة، ولا يضر الانحراف اليسير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب، فكل ما بين المسجد والمغرب هو في حقهم قبلة. كذلك نقول مثلا للذين يصلون إلى الغرب نقول ما بين الجنوب والشمال قبلة. السطوح يمكنها أن يشاهد الكعبة، نعم، السطوح العليا الرخام فيها موجه للكعبة، ما في إشكال، كل الرخام اللي فيها موجه للكعبة، لكن المشكل هنا في الطابق الثاني، المشكل اللي في الصفوف الأخيرة هنا هو الذي قد يخطئ، وأما الذي في الصف فلا يخطئ لأن الرخام متجه للكعبة.
تقول السائل ذكرت البارحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الصائم الصائم من الكبد أو غيره.
حرم إيش؟ حرم؟ إيه؟ بيع
نعم من الكبد أو غيره. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أنه اشترى الكبير من البارحين بدءا مؤجلا إذا قدر جوازه كما وجه التوفيق بين أهله.
الظاهر أن السائلة فهمت خطأ، لأن الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو بيع الصاع سائل، أن السائل، ويجوز أن أقول أن السائلة أي النفس السائلة، نعم، فإن قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة تشمل الرجل والمرأة. وعلى كل حال أنا ما أردت هذا في الواقع، أنا ظننت أنها امرأة فقلت السائلة. بناء على هذا أقول إن الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفاضل فيه إنما هو الأموال الربوية، والأموال الربوية التي نص الشرع عليها ستة: الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح. هذه الأشياء إذا بعت شيئا منها بجنسه فإن البيع لا يصح إلا بشرطين. انتبه، إذا بعت واحدا من هذه الأمور الستة بجنسه فإن البيع لا يصح إلا بشرطين: الأول التساوي، والثاني التقابض قبل التفرق. فإذا بعت تمرا بتمر فلا بد من التساوي بينهما بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر، ولا بد من التقابض قبل التفرق. إذا بعت ذهبا بذهب لا بد من شرطين، من شرطين: التساوي والقبض قبل التفرق. فلو بعت 10 غرامات من الذهب بأحد 10 غراما من الذهب فهو ربا لا يجوز ولو مع التقابض، فهو لا يجوز ولو مع التقابض لفوات التساوي. ولو بعت 10 غرامات من الذهب ب10 غرامات من الذهب لكن لم يحصل القبض، يعني قلت قيد علي 10 غرامات من الذهب، فإن البيع لا يصح. لماذا؟ لتأخر القبض، لتأخر القبض. وأما الحديث الذي أورده السائب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثرف البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، فإنما جاز ذلك لأن الحيوان كله ليس فيه ربا، كل الحيوان ما فيه ربا، بل كل ما فيه صنعة ما عدا الذهب والفضة تخرجه عن الوزن فليس فيه ربا. فيجوز على هذا أن أشتري منك بعيرين ببعير واحد، وأنا أشتري منك سيارة بسيارتين، ولا حرج في ذلك.
يقول السائل: ما حكم البيع الذي يقوم فيه شخص لطلب من شخص آخر أن يشتري له براءة معينة على أن يروجها أن يروجها بنسبة براءة هالكة أو بقدر محدد من الناس، مع العلم أن هذا البيع غير ملزم لا من السبب البائع ولا من غير المشتري؟
صورة هذه أن الرجل يتفق مع رجل آخر على أن يبيع عليه سيارة بربح، مثل أن يقول: أنا أريد سيارة داتسون ب20,000 وهي تساوي 18,000، صح المثال ولا صحيح؟ صحيح. فذهب هذا الرجل الذي يريد أن يبيع السيارة إلى صاحب المعرض فاشتراها ثم سلمها لهذا الشخص، فهذه المعاملة محرمة لأنها حيلة واضحة على بيع الدراهم بالدراهم مع إيش؟ بيع الدراهم بالدراهم مع وجود حائل بينهما غير مقصود، لأن حقيقة الأمر أنني إذا اشتريت منك السيارة وذهبت أنت واشتريتها وبعتها عليك، حقيقة الأمر أنك أقرضتني ثمنها بذبح، وهذا لا يجوز. الذهب الجديد والقديم كله عاد سواء، لا يباع ذهب بذهب إلا بمثله وزن بوزن سواء بسواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اختلفت القيمة، ولو اختلفت القيمة. إذا ذهبت إلى صاحب الذهب وقلت: أنا بعطيك ذهب ذهبا قديما بذهب جديد، أو ذهبا له موضة قديمة بذهب له موضة جديد، فإنه لا يجوز إلا متساويا، فإن أبيت إلا أن تشتري ما عنده فبيع الذهب أنت أول على شخص آخر ثم أرجع واشتري منه بالدراهم.
السؤال
خلاص نعم. جبنا شيء أحسن منه.
تقول السائلة: أنا فتاة متزوجة وغلق لله وولد لولديه طعمين والحمد لله، ولقد انتهيت تمنيت 40 يوما في اليوم السابع من رمضان، ولكن الدم لا يزال يخرج مني، ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ما قبل 40.
وليس ايش؟
وليس مثل ما قبل 40. وهل أصوم وأصلي؟ وإذا كنت قد صمت بعد 40 وكنت أرتكب في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم أيضا، هل صوم من قبل أم غير ذلك أصوم الدم واحد؟
المرأة الموسى إذا بقي الدم معها فوق 40 وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على 40 عادة حيضها السابقة جلست، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها، يعني تكون حينئذ كمستحاضة. ومنهم من قال إنها تبقى حتى تتم 60 يوما، لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس 60 يوما، وهذا أمر واقع ويسأل عنه. ويقال إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس 60 يوما، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم 60 يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد.
يقول السائل: لي قريب ذا مرتبة عالية، ولقد توسطت به لكي يشتري سيارة، لي حيث أن صاحب المعرض أعطاها له بنصف السعر وذلك لمرتبته، فهل علي شيء؟
نعم، يجوز للبايع أن يحابي المشتري ويبيع عليه ما يساوي 150، بشرط أن لا يكون البائع وكيلا عن غيره، فإن كان وكيلا عن غيره فإنه لا يجوز له أن يحابي أحدا بمال غيره. فإذا كان صاحب المعرض قد حاب هذا الرجل صاحب المرتبة العالية ونزل له شيئا من الثمن، فإنه لا حرج عليك أن تأخذه بمثل ما باع. نعم، لو علمنا أن هذا الرجل إنما نزل لأنه يظن أن صاحبه هو الذي يشتري، في هذه الحال يجب عليك أن تترك ما نزله لصاحب المرتبة.
تقول السائلة: إني أضع بعض الخير والمستحضرات الحديثة وأنا قائمة، فهل علي شيء في وجهي ويدي؟
ليس على المرأة شيء إذا دهنت وجهها بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره.
يقول السائل: أن والدي رجل كبير في السن وقفات علينا غير أنه غير مقصر بالنفقة، ولكنني لا أحبه كثيرا كما يحبون الأبناء آبائهم لقسوته علينا وعدم سؤاله دائما عنا، هل علي حكم بهذا وكيف يقتصر؟
الواجب على الإنسان أن يصبر على جفاء أبيه وعلى جفاء أمه، لأن الحق لأبيه وأمه عليه، فالواجب أن يصبر ويتحمل. ويجب عليه إذا أحس بكراهة لأبيه وأمه يجب عليه أن يحاول إزالة تلك الكراهة.
يقول السائل: رجل فارغ الله، وهو مليء بالشرك والتوسل بغير الله، ولم يعرف صاحبه، فماذا على عمله بالكتاب؟ وهل أرده إليه إن جاء؟
هذا الكتاب كما ذكر الأخ السائل فيه كثير من الشرك والبدع والخرافات، وهو جدير بأن يسمى دلائل الحيرات، لأنه يوجب الحيرة والشك، وكله خرافات. نعم، ولا يجوز لأحد أن يقتنيه، ويجب عليك أنت أن تحرق هذا الكتاب، أو إذا كان لديك قدرة أن تعلق على الباطل الذي فيه، وهذا أحسن إذا أمكن، لأجل أن تختم أو لأجل أن تنفع المسلمين حتى يحذروا من هذا الكتاب البدعي الخرافي.
يقول السائل: بعض الناس يطعمون الدجاج بعض أنواع الديدان أو يطعمها الدم حتى تصبح سمينة، فما تفعل؟
هذا يقول انه ان بعض الناس يطعم الدجاج الديدان والدم، فاما الديدان اذا لم تكن متولده من نجس فهي طاهره وهي حلال لهذه الدجاج لانها كالعلف، واما الدم فإن كان دما نجسا فينظر، إذا جعله أكثر طعامها صارت هذه الدجاجات من الجلالة الذي يجب أن تحبس وأن تطعم الطاهرة ثلاثا ثم تؤكل، وبيضها تبع لها. أنا قلنا إذا طيب نعم طيب إذا كان متولد لم يتولد من أجل.
يقول السائل بخصوص الذهب الذي تلبسه المرأة، سمعنا آراء كثيرة من العلماء وأسألوا قال عدم إخراج الزكاة على كلنا حلال للمرأة من ذهب، ما رأيك أبو بكر؟
نعم، صحيح أن العلماء اختلفوا في وجود الزكاة في حل النساء من الذهب أو الفضة، والواجب على المؤمن إذا اختلف الناس في الحكم أن يرد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما كونه يقول إن هذا هو الأسهل عدم الإخراج، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمرأة: أيسرك أن يسورك الله بهما سوائل من النار؟ تبين أن الأسهل هو إخراج الزكاة لا عدم إخراجها، وهذا هو الحق. والمؤمن لا يجوز له أن يتبع القول لأنه أسهل، بل عليه أن يتبع القول لأنه أصوب، سواء كان أسهل عليه أو أشق عليه.
يقول السائل: إذا كان على اليد فرض أو غولي ولم يكن هناك من يزيله في وقت الصلاة، فما العمل إذا خشيت خروج وقت الصلاة؟
إذا كان على اليد أشياء تمنع وصول الماء إلى الأعضاء التي يجب تطهيرها، فإن الواجب عليك أن تحسب الحساب وأن تتقدم في إزالة هذا المانع حتى يأتي الوقت وقد زال وتوضعت وضوءا صحيحا. نعم.
أقول السائلة: أنا معلمة وأعلم طالبات وأظنن على غير مذهب أهل السنة، هل لي أجر
إيش
في ذلك؟
أنا معلمة.
أقول السائلة: أنا معلمة وأعلم طالبات وأظنن على غير مذهب أهل السنة، هل لي أجر في ذلك؟
نعم، المعلمة التي تعلم طالبات معظمهن على غير مذهب أهل السنة لها الأجر إذا علمتهن، لأنها تجمع في هذا الحال بين التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلها أن تستمر في تعليمها، ولكن عليها أن تبين الحق وتدعوهن إليه.